بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا أن هناك عدة احتمالات في حديث السلطنان، ولكل احتمال من هذه الاحتمالات قائلون. الاحتمال الأول أن الحديث بصدد إعطاء المالك السلطنة على التصرف في ماله بأي نوع من أنواع التصرفات وبأي كيفية كانت، فالحديث ناظر إلى القدرة وإعطاء السلطنة بلحاظ الكم وبلحاظ الكيف. أما بلحاظ الكم بمعنى أنه الإنسان المالك له التصرف في ماله بأي نوع من أنواع التصرفات كالبيع والصلح والهبة والمهر وما شاكل ذلك، وكذا له السلطنة على أي كيفية شاء من هذه الأنواع، بمعنى لو اخترنا البيع فإن البيع تارة يكون عن طريق اللفظ العربي، تارة عن طريق اللفظ غير العربي، تارة بالمعاطاة، تارة بالكتابة وما شاكل ذلك. فالحديث في مقام إعطاء السلطنة أيضا بلحاظ الكيف، فله أن ينشئ البيع مثلا بأي كيفية شاء، وكل ذلك لإطلاق حديث السلطنة. وإلا لو قيدنا السلطنة بلحاظ الكم أو بلحاظ الكيف يلزم تقييد السلطنة، وهو خلاف إطلاق الحديث. وبناء على هذا الاحتمال يمكننا التمسك بالحديث في الشبهات الحكمية بلحاظ الكم أو بلحاظ الكيف. فلو شككنا من حيث الكم أنه هل يصح عقد التأمين أو لا، فإنه حديث السلطنة يثبت السلطنة بلحاظ أي نوع من أنواع التصرف، وببركته يكون عقد التأمين صحيحا ونافذا لإطلاق السلطنة، وإلا يلزم تقييد سلطنة المالك. وكذا لو شككنا أن البيع هل يصح بالفارسية أو لا، هل يصح بالمعاطاة أو لا، فإننا لنا أن نتمسك بالحديث لإثبات السلطنة والصحة بلحاظ ماذا؟ بلحاظ النوع المخصوص، وبالتالي يصح البيع المعاطاة وما شاكل ذلك، فيكون الحديث مهما إذ يثبت ببركته بلي الصحة أو اللزوم بلحاظ الأنواع وبلحاظ الكيف في الشبهات الحكمية. وهذا ما يظهر من السيد الشارح اليزدي ومن المحقق الإصفهاني كما ذكرنا مصدريهما في البحث السابق. الاحتمال الثاني أن الحديث ناظر إلى الكم دون الكيف، فهو بصدد إعطاء السلطنة بلحاظ أنواع التصرفات بيعا وصلحا وإجارة وما شاكل ذلك، ولا نظر له إلى إعطاء السلطنة بإنشاء العقد كيفما شاء المالك كالكتابة والمعاطاة وما شاكل ذلك، فإن الحديث منصرف عن مثل هذه الحالة، بل له السلطنة على أي نوع من أنواع التصرفات، أما كيف يتصرف، ما هي شروط التصرف، فهذا يرجع فيه إلى أدلة أخرى، فلا نظر للحديث إلى الأنواع، فليس الحديث مشرع بلحاظ الكيف والشرائط. فلو شككنا أنه تصح البيع، يصح النكاح مثلا بالمعاطات أو بالمنابذة كما عند العرب كانوا قبل ذلك، أو بالتصفيق، أشكال كثيرة، ما الناس مسلطون على أموالهم، منصرف الحديث عن لحاظ هذه الحيثيات، فإن الحديث ليس في مقام إعطاء السلطنة بما يرجع إلى التشريع والتأسيس، فيما يرجع إلى الأنواع. ومن هنا بناء على هذا المطلب، على هذا الاحتمال، ينفعنا الحديث في رفع الشبهة الحكمية إذا شككنا في نوع ناقل كالنواقل المستحدثة، أما الرجوع إلى الحديث في كيفية حصول الإنشاء كصحة البيع المعاطاتي والإجارة المعاطاتية والنكاح المعاطاتي والنكاح بالكتابة، فلا ينفعنا الحديث في إثبات ذلك. وهذا ما اختاره الشيخ الأعظم قدس سره في المكاسب الجزء الثالث صفحة 41 من الطبعة الحديثة، هذا اللي عندنا في الجزء الثالث صفحة 41 اختار هذا المسلك، وتبعه عليه النائينين في كتاب المكاسب والبيع الجزء الأول صفحة 135. ولهذا ذهب الشيخ الأعظم في بحث المعاطات أنه لا يصح التمسك بصحة المعاطات بحديث السلطنة، لأن الحديث ليس ناظرا إلى كيف إعطاء السلطنة بلحاظ كيفية الإنشاء، وإنما هو ملاحظ أنواع الإنشاءات المختلفة، لا أن كل إنشاء كيف تنشئه، فإنه ليس في مقام البيان من هذه الجهة. ولهذا لم يقبل الشيخ الأعظم التمسك بحديث السلطنة بلحاظ المعاطات، إثبات صحة المعاطات. الاحتمال الثالث، ما ذهب له الآخوند قدس سره صفحة 14 من حاشيته، وتبعه عليه السيد الخوئي قدس سره في مصباح الفقاهة الجزء الثاني صفحة 102، وأيضا تبعه على ذلك الشيخ التبريزي الجزء الثاني صفحة 301، واضح الجزء الثاني صفحة 301، السيد الخوئي مصباح الفقاهة الجزء الثاني صفحة 102. فذكر هؤلاء الأعلام من الآخوند إلى السيد الخوئي والشيخ التبريزي وهم جم من الأعلام أن الحديث ليس في مقام إعطاء السلطنة لا بلحاظ الكم ولا بلحاظ الكيف، فليس مفاده أن المالك له أن يتصرف في ماله كيفما شاء وبأي نوع من أنواع التصرفات، بل الحديث في مقام بيان مطلب آخر، وهو أن المالك لا يحتاج إلى إذن الغير، مبسوط اليد على ماله بمعنى عدم المحجورية، وأن الغير لا ولاية له عليه، وأنه هو الولي على المال، فهي في مقام إعطاء الولاية للمالك على ماله، فلا يوجد مولى أو ولي على المالك، بل هو مبسوط اليد في ماله، بمعنى أنه لا يحتاج إلى إذن الغير في وين؟ فالتصرف الناس مسلطون على أموالهم، لا يصح للغير أن يزاحم المالك في تصرفه في شنو؟ فيما؟ في ماله. شفتين؟ الناس مسلطون على أموالهم، يعني لا يصح للغير أن يزاحم المالك في تصرفه، بأن يكون تصرف المالك منوطا بإذن الغير. فالحديث في مقام نفي المحجورية وعدم الحاجة للتصرف لأحد، وأنه لا يتوقف تصرفه على الإذن، وليس في مقام إعطاء السلطنة للمالك كيفما شاء وبأي نوع شاء. والوجه فيما ذهب له هؤلاء هو أنه يوجد هناك إشكال مشترك على الاحتمال الأول والثاني، وهو أنه بناء عليهما يكون الحديث في مقام إعطاء التشريع ببركة السلطنة، يسمون السلطنة تكون مشرعة، مشرعة يعني الإنسان ببركة حديث السلطنة له أن يتصرف كيفما شاء، بأي ناقل من النواقل، وبأي نحو، بالكتابة، بالحصى، بالتصفيق، بالمنابذة كما ذكرنا. والحديث منصرف عن هذا، بل الظاهر أنه يعطي السلطنة في دائرة الشارع، لا أنه مشرع، ملتفتين، لا أنه يلحظ إليه كمشرع يرجع إليه في الشبهات الحكمية، بل في بعد المفروغية عن دائرة الشارع، عن ما هو مشروع، يعطي السلطنة بإلحاظ ما هو مشروع، لا أنه يعطي السلطنة بلحاظ أن الإنسان يتصرف في ماله كيف بأي نوع من أنواع السلطنة وبأي كيفية. فلو شككنا في أنه هل يصح بيع المعدود بالمعدود أو أنه ربا، تقول الناس مسلطون على أموالهم، بعيد جدا، ليس الحديث في مقام هذا، منصرف بحسب المرتكزات. ولهذا إذا شككنا نبحث عن أدلة عامة لإثبات الصحة، لا يث الناس مسلطون على أموالهم، هم مسلط على أمواله في دائرة ما هو مشروع، لا أنه في مقام، في مقام شنو؟ في مقام إثبات أن هذا مشروع. فالظاهر من الحديث إعطاء السلطنة بمعنى الولاية، بمعنى عدم مزاحمة الغير في التصرفات. ففائدة هذا الحديث أين تظهر؟ لو شككنا في محجورية المالك، فلو وقع النزاع في أن المصاب بمرض الموت هل تصرفاته نافذة أو غير نافذة؟ تفتين؟ من كان في مرض الموت هل له ولاية على ماله فله أن يتصرف،
أو أنه محجور عن التصرف فيحتاج إلى إذن شنو؟ إلى إذن الغير. هذا الحديث ينفي الحاجة إلى الإذن، أن ترى الإنسان مسلط على ما؟ ماله، الناس مسلطون على أموالهم، فلا يحتاج إلى إذن الغير، بل هو مبسوط اليد في ماله لا يحتاج إلى إذن أحد. وكذا لو شككنا أن الزوجة هل لها أن تتصرف في مالها بدون إذن زوجها أو لا، فيقال المال على كيف المرأة تقول الناس مسلطون على أموالهم، واضح، فتنفي محجوريتها عن التصرف وأنها تحتاج إلى إذن الزوج أو إذن الأب وما شاكل ذلك. وهذا ما ذهب له الآخون والسيد الخوئي قدس سرهما الشريف. هذه احتمالات ثلاثة مهمة، توجد أيضا احتمالات أخرى لا نريد الدخول فيها، في مسألة حنيث السلطنة. المطلب الثالث الذي نحتاج إليه، نعم مشمول أم مشمول غير، إذا شككنا في نوع التصرف أن التأمين هل لي سلطنة على بل على جعل مالي مثلا في عقد التأمين أو لا، لا يمكننا التمسك بالحديث هذا بحديث بمعنى الثاني، لأنه ملاحظ إلى إثبات السلطنة على نوع التصرف. إذا شككنا في صحة البيع بالمعاطات، صحة النكاح بالمعاطات، لا علاقة لنا بحديث السلطنة، لأن حديث السلطنة في مقام نفي المحجورية، واضح؟
أقصد هذا الاحتمال الأول والثاني أيضا، هذا يتم يعني نفي المحجورية يمكن أن يتم في الأول والثاني،
خلاف الظاهر كلمات هؤلاء ملاحظين أن ملاحظين الشرائط، هم يقولون إذا شككت في أصل النوع ما مو في مقام البحث الشرائط، هل أن بيع الكالي بالكالي هذا النوع، أو مثلا الإجارة أو المساقات أو السرقفلية كهذا أصل النوع، هل يصح هل هو مشرع أو لا، نقول بل مشرع، أما أنه تحتاج إلى إذن أحد ما تحتاج إلى إذن أحد ليس في مقام البحث من هذه الجهة، إنما هو في مقام البحث والنظر إلى أصل نوع أصل الناقل، تشريع أصل الناقل، لا أن الناقل بعد الفراغ عن صحته هل يحتاج إلى ولاية أو لا، هل أنت ولي أو لا يحتاج إلى إذن، مو في مقام البيان من هذه الجهة، إنما هو في مقام أثبات أصل الناقل أو أصل كيفية الناقل بالمعاطات أو لا، هل تحتاج إلى إذن الولي لا تحتاج، فهو ليس في مقام البيان من هذه الجهة. المطلب الثالث الذي يتعلق بالحديث هو إشكال الشبهة المصداقية، حيث إنه قد يقال بأنه لا معنى للتمسك بالحديث، إذ لو فرضنا بأن البائع بعدما باع العين وانتقلت إلى المشتري جاء بعد يومين وأنشأ الفسخ، فقال فسخت وأخذ المبيع وتصرف فيه، فأنتم قلتم أن التصرف الحاصل في المبيع مناف للسلطنة الثابتة لمن؟ للمشتري. فنقول الناس مسلطون على أموالهم، فموضوع السلطنة ما كان مالا للمالك، ما كان ملكا للشخص، وبعد إنشاء الفسخ لا يحرز أن هذا المال مال المشتري حتى يقال أنه مسلط على ماله، فلعل الفسخ قد أثار فيكون المال مالا للبائع، فالتمسك بالحديث تمسك بالدليل في الشبهة المصداقية. وأجيب عن هذا الإشكال في بعض الكلمات للأعلام بأننا تارة نلاحظ زمان بعد الفسخ وننظر إلى زمان بعدما أنشأ البائع الفاسخ ونريد أن نطبق الحديث في زمان بعد إنشاء الفاسخ، فيرد إشكال الشبهة المصداقية. ولكن لنا أن نطبق الحديث قبل زمان الفاسخ بحيث نريد أن نثبت عدم تأثير شنو؟ عدم تأثير الفاس، لا أننا نلاحظ بعد زمان الفاس وننظر أن الفاس أخذ الظن نظر عنه، حينئذ نرجع يأتي إشكال الشبهة المصداقية. بيان ذلك أن الرواية تدل على أن المالك له جميع أنحاء السلطنة والتصرف على المال قبل صدور الفسخ من الطرف الآخر، وهذا لا إشكال فيه، صحيح قبل صدور الفسخ من الطرف الآخر، فإن هناك سلطنة للمالك على ماله بجميع أنواع السلطنة. فيقال مقتضى إطلاق دليل السلطنة أن المشتري المالك للدار مثلا له كل أنواع السلطنة على ماله، سواء كانت السلطنة سلطنة ترجع إلى التصرفات التكوينية الحسية من الأكل والجلوس وما شاكل ذلك، أو التصرفات الاعتبارية، له جميع أنحاء السلطنة التكوينية الحسية الخارجية والتصرفات الاعتبارية. ومقتضى إطلاق السلطنة بلحاظ الأفراد الاعتبارية أن له قطع يد الغير عن ماله ومنع الغير من تملك داره، فكما أن له القدرة على نقل ماله له القدرة على إبقاء ماله وقطع يد الغير عن ماله وعدم تملك الغير لماله، فإن تملك الغير لمالك تملك الغير لماله ببركة الفاس تضييق للسلطنة. شفتين؟ فإن تملك الغير لماله بسبب بيعه بسبب هبته بسبب فسخه شنو؟ لأن التملك قد يحصل أنا بعته، أتملك الغير لماله بأي سبب من الأسباب ولو كان بسبب الفاس تضييق لسلطنة المالك. فمقتضى أنه له السلطنة على ماله كما أن له منع الغير من التصرفات التكوينية له منع الغير من التصرفات الاعتبارية، تفتين؟ فكما أن له أن يمنع الغير من التصرفات التكوينية الخارجية فله القدرة على منع الغير من التصرفات الاعتبارية، فحينئذ نقول لا تجتمع، ارجع للارتكازات العرفية، العرف يقرر ويقول لا تجتمع السلطنة المطلقة على المال مع ثبوت حق للغير في التملك القهري على المالك، لا يمكن الجمع بينهما، تفتين؟ مقتضى إطلاق السلطنة على المال أنه ليس للغير أن يتملك مالي قهرا عليه، وإلا لو كان يتملك مالي قهرا عليه بأي سبب بفسخ أو ما شاكل ذلك، فإن هذا تضييق لدائرة السلطنة على مالي، فإنني لا أستطيع أن أمنع الغير من مالي ولو منعت من خلال التصرفات الاعتبارية، وهذا نحو من تضييق دائرة السلطنة بحسب المرتكز العقلائي، بحسب المرتكز العرفي. إذن العرف يقول هناك ملازمة عرفية بين السلطنة المطلقة على المال وعدم ثبوت حق للغير في التملك القهري، ومقتضى ذلك أن ليس للغير أن يتملك مالي عن طريق الفسخ. واضح الفكرة إن شاء الله. ومن خلال هذا البيان يندفع ما ذكره جمع من الأعلام، حيث ذكر جمع من الأعلام، وهنا اتجاهان يتضح الإشكال عليهما من خلال ما ذكرنا. الاتجاه الأول، وهو أن يقال بأنه غاية ما يستفاد من الحديث المانع من التصرف في مال الغير، ما هو موضوع الحرمة أو عدم النفوذ التصرف في المال، لأن الناس مسلطون على أموالهم، فلا يجوز للغير أن يتصرف في مال المالك. تفتين الناس مسلطون على أموالهم، فليس للغير أن يتصرف في المال. فالحديث في مقام بيان نفي أن يتصرف الغير في المال، وحينئذ نقول الفسخ ليس تصرفا في المال، بل الفسخ هو تصرف في العقد، إذ مرجع الفسخ إلى حل العقد لا التصرف في المال، وحينئذ غاية ما يستفاد من الحديث المنع من التصرف في المال، والفسخ ليس تصرفا في المال، بل الفسخ تصرف في العقد عن طريق حل العقد، لأن الفسخ هو حل للعقد لا تصرف في المال، غايته أنه لو حل العقد يترتب على حل العقد التصرف شنو؟ في المال، لأنه إذا حل العقد رجع كل شيء إلى حالته الأولية قبل إنشاء البيع، فيرجع المبيع إلى ملك البائع. إذن الفسخ ليس تصرفا في المال، بل هو تصرف في العقد بحله، وأما التصرف في المال فإنما يلحظ بعد الفسخ، ولم يحرز كونه تصرفا في مال الغير ليحكم بعدم جوازه. هذا اتجاه. اتجاه آخر ذكره الميرزا النائي قريب إلى هذا، بس شوي عمقه، يعني في الجزء الثالث من منية الطالب صفحة 14 ذكر هذا المطلب. قال أنه ما هو حقيقة الفسخ؟ هنا نزاع عندهم، ما هي حقيقة الفسخ؟ جاي عمق الكلام الذي ذكرته. يقول تارة نبني على أن الفسخ هو استرداد العين وإرجاعها إلى ملك المالك الأول، فمصب الفسخ يا شيخ أحمد ما هو؟ العين، استرداد العين، فمصب الفسخ هو العين. وتارة نبني على أن الفسخ حل للعقد إزالة للعقد. فقال إذا بنينا على المسلك الأول وهو أن الفسخ استرداد للعين فإن الفسخ يتنافى مع إعطاء السلطنة المطلقة للمالك الفعلي ويزاحمها، إذ مقتضى السلطنة على المال أنه ليس لأحد أن يتصرف في المال، ومنها استرداد المال، فإن الاسترداد تصرف اعتباري في المال على رحمك الله. فمصب السلطنة المال ومصب الفسخ المال، فتحصل هناك مزاحمة. أما لو بنينا على المسلك الثاني وهو أن الفسخ حل للعقد فإن الفسخ لن يتعلق بالمال حينئذ، وإن كان يرجع المال إلى مالكه الأول بالتبع، فإنه ببركة الفسخ تبطل المبادلة ويرجع كل شيء إلى حالته الأصلية، ولكن هذا الرجوع رجوع قهري بحل العقد، رجوع قهري بحل العقد. ثم جاء جمع وأشكلوا على النائين فقالوا أن فسخ العقد مقدمة لاسترداد المال، فيكون تصرف في المال بالواسطة في النتيجة. العرف ما عنده الدقيات، يعني يقول بالنتيجة أنت بغض النظر عن حقيقة الفسخ ما هي، حل العقد استرداد المال، نحن نرى بمرتكزاتنا أن النتيجة أن هذا ستصرف في المال ولو بالواسطة. وحديث السلطنة يعطي السلطنة على المال سواء وينفي السلطنة للغير سواء كان بالمباشرة أو بالواسطة، واضح الفكرة؟ مقتضى إطلاق السلطنة أن الغير ليس له أن يتملك مالي بواسطة أو بدون واسطة، ولا يرى أن هناك فرق، ولا يرى أنه هناك فرق في التنافي بين السلطنة وبين الفسخ، وهذا مبني على أن الفسخ هو حقيقته حل العقد أو استرداد العين. هل يرى العرف ذلك؟ يقول أنت سميت الفسخ استرداد عين، سميت أنت حل العقد، جبت لنا احتمالات ثالثة ما ندري بكرة وش يصير في النتيجة، هذا بالنتيجة بالأخرة رجعت العين إليك، وهذا تضييق لسلطنتي. فهذا التفكيك بينهما ليس بتام، وهذا هو المتفاهم عرفان. إطلاق السلطنة للمالك تتنافى مع تضييق دائرة سلطنته بإعطاء حق للغير في التملك القهري بواسطة أو بدون واسطة. ما يتغير شيء لو جاء الشارع قال ترى الفسخ استرداد للعين أو قال الفسخ حلان للعقد، فإن المرتكز العرفي يرى أن هذا النحو من النوع، هذا النحو اللي يسمونه فسخ بأي نحو هو حقيقته يتنافى مع السلطنة المطلقة. واضح. ومن خلال ما ذكرنا وما أشرنا له الآن أيضا يتضح أنه الصحيح أن إشكال الشبهة المصداقية لا يريد، وأن مقتضى إطلاق دليل السلطنة أن الغير ليس له أن يتصرف في المال للملازمة العرفية بين إطلاق السلطنة للمالك وبين بل ولازم ذلك أنه ليس للغير أن يتصرف بأي نحو من أنحاء التصرف فيما أملك. ثم إنه جاء بعض الأعلام، فقط أشير لكم المصدر تراجعون، وذكرنا أن الحديث له كم احتمال؟ احتمالات ثلاثة. فهل على الاحتمالات الثلاثة يتم الاستدلال أو لا؟ إذ نحن استدلالنا قائم على أن مقتضى إطلاق السلطنة أنه ليس للغير أن يتملك قهرا مال المشتري. فهل هذا البيان، لاحظ كم، ملاحظ الكيف، ملاحظ شنو، ملاحظ التزاحم والولاية، وهل يتم على كل المسالك أو لا؟ وهل هناك تخافت بين ما ذهب له الشيخ في كتاب بحث المعاطات حيث قال أن الحديث لا يثبت صحة المعاطات، لأن المعاطات نحو من أنحاء التصرف، كيف من كيفيات التصرف، وبينما ذهب له هنا تفتين. كل هذا لم أرى من أشار إليه إلا سيد المرتقى قدس سره، فقد فصل وأجاد في المقام. لاحظوا ما أفاده صفحة 48 إلى 55، يجمع بين كلمات المصنف في حديث السلطنة وأن هل هناك تخافت بين ما ذكره هنا وبين ما ذكره في كتاب المعاطات، وأن الاستدلال هنا مبني على أي احتمال من الاحتمالات. وإن كان عبارات شوي نعم ما فيها تداخل، لكن يتضح إن شاء الله بمراجعة المطلب لكي بعد لا نطيل أكثر. فلاحظوا ما أفاده سيد المرتقى في الفقه الأرقاء في كتاب الخيارات صفحة 48 إلى صفحة 55. هذا الخيار الجزء الأول. هذا تمام الكلام في حديث السلطنة، المطلب الجديد وهو التمسك بما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: المؤمنون عند شروطهم. وهذا الحديث ورد في روايات كثيرة وورد بطرق صحيحة تامة، فلا إشكال في سند الحديث. وقد تعرض في البغية الراغب في الهامش صفحة 128 في بغية الراغب صفحة 128 إلى موارد ذكر الحديث في الكتب في كتاب الوسائل وغيرها، وذكر هناك طرق متعددة للحديث في موارد متعددة. فلا إشكال في سند الحديث. وتقريب الاستدلال يتوقف على مقدمتين. المقدمة الأولى أن الشرط المراد منه مطلق الالتزام، سواء كان التزاما ابتدائيا استقلاليا أو كان التزاما ضمنيا في ضمن التزام. فتارة نتكلم عن الالتزام الابتدائي الاستقلالي، كأن يأتي البائع ويقول للمشتري: ألتزم بأن المثمن ينتقل إليك، والمشتري يقول: ألتزم بأن الثمن يكون إليك. هذا التزام ابتدائي وليس التزام في ضمن عقد، ما تم العقد، وإنما هذا التزام ابتدائي من الطرف، هذا التزم وهذا التزم، فإن كلاهما صدر منه التزام ابتدائي وليس التزاما في ضمن العقد، وليس التزاما في ضمن الالتزام. وتارة يكون الالتزام التزاما ضمنيا، قال: بعت الكتاب بدينار على أن تخيط لي الثوب، فقال المشتري: قبلت. فهنا المشتري التزم على نفسه بشيء تبعا للعقد، التزام تبعي، التزام في ضمن التزام العقد العقدي. فنقول أن الشرط بما له من معنى عرفي يشمل الالتزام والإلزام الابتدائي ولو لم يكن في ضمن عقد، ويشمل أيضا الالتزام في ضمن العقد. فيقال للموجب وهو الباء التزم على نفسه بأن يعطي المبيع إلى من؟ إلى المشتري، والمشتري التزم أن يعطي الثمن إلى من؟ إلى البائع. ولهذا يقال تحقق التزام من الطرفين فصار عقد، لأن العقد هو عبارة عن الالتزام الصادر من الطرفين، فيقال للشرط التزام. وكذا لو قلت التزمت لله بأني لا أفعل كذا، لله علي أن لا، لله أن لا أفعل كذا، لله أن لا أفعل كذا، لله أن أعطي الفقير دينارين، هذه التزامات ابتدائية. ويقال أنه شرط على نفسه أن يعطي المال لزيد للفقير، شرط على نفسه أن لا يفعل كذا، ألا يقال شرط على نفسه؟ وهذا يعني أنه الشرط يطلق على الالتزامات الابتدائية. وهذا ما ورد في دعاء التوبة: ولك يا رب شرطي أن لا أعود في مكروهك. فهل هنا الشرط في ضمن عقد؟ هل الله سيوك عقد؟ هل في التزام؟ لا، أنت ابتداء شرطت على نفسك بأن لا تعود في مكروهه، في مكروه الله. فقال وتقول ولك يا رب شرطي، فأطلق الشرط على الالتزام الابتدائي. وكذا ما ورد في دعاء الندبة: بعد أن شرطت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنية. خب هنا ليس التزام في ضمن التزام، فإن الله لم يلتزم بشيء، وفي طول هذا الالتزام صار هناك أن عقد بين الله وبين العبد، ثم العبد التزم في ضمن الالتزام. وإنما تقول وإن شرط عليهم من الله ابتداء، هو شرط عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا، يعني ألزمهم بذلك. النتيجة أن الشرط بما له من معنى عرفي، بما هو في لحاظ موارد استعماله، يطلق على الالتزام الابتدائي، فيصح حينئذ أن يقال البائع شارط والمشتري شارط، فكل منهما شارط، فيطلق الشرط على الإيجاب والقبول في باب المعاملة العقدية. واضح مهم؟ وإلا لو قلنا الشروط لا تشمل الالتزامات الابتدائية، وإنما تشمل الشرط في ضمن البيع، الشرط في ضمن العقد لا ينفعنا فيما هو محل البحث، وإنما نظر إلى بحث الشروط بالمعنى الاصطلاحي الأفقي لا بمعنى العقد. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية وهو العندية: المؤمنون عند شروطهم. وظاهر العندية هو أنه يجب على المؤمن أن يقف عند التزامه، وأن لا ينفك المؤمن عن التزامه وشرطه، ويحرم التعدي عنه. ومقتضى إطلاق وجوب العندية أنه متى ما التزمت أيها البائع أن تسلم المثمن للمشتري، وأن ترتب آثار الملكية والناقل والانتقال، فلا يجوز لك بعد هذا الالتزام أن تتصرف في المبيع بأي نحو وبأي حالة. مقتضى إطلاق وجوب كون المؤمن عند التزامه أنه يجب عليه أن يسلم الثمن والمثمن، وأن يترتب آثار الملكية وأن لا يتصرف فيما انتقل عن ولو بعد صدور الفاس على حذو ما ذكرناه في أفو بالعقود. مقتضى إطلاق وجوب أن يقف الإنسان عند التزامه التفتين وأنه لا يتعدى عنه وأنه يرتب آثار الملكية مطلقا هو أنه يجب عليه أن يسلم المبيع. صدر منه الفسخ أو لم يصدر منه الفسخ التفتين يجب عليه يرتب آثار الملكية والنقل والانتقال. صدر منه الفسخ أو لم يصدر منه الفسخ فلا يجوز له أن يتصرف فيما انتقل عنه. وهذا هو مقتضى أنه المؤمنون مصاحبين لشروطهم لالتزاماتهم. المؤمن عند شرطي وإلا لو فساه يقولون له العقلاء وش قاعد تسوي أنت؟ وين شرطك؟ وين التزامك؟ تفتين؟ لو جاء أو قال فسخت وراح يتصرف قال ما بعطيك أنا الثمن أنا فسخت خلاص. يقول أين التزامك؟ المؤمنون عند التزاماتهم عند شروطهم. فمقتضى إطلاق وجوب العندية أنه يجب عليه أن يرتب آثار الملكية وآثار مقتضى العقد آثار مقتضى الالتزام. وهذا مساوق لشنو شيخنا؟ مساوق للزوم بالمدلول الالتزامي. فالحديث يدل على الحكم التكليفي كما هو مبنى الشيخ مطابقة والالتزامي واللزوم بالمدلول الالتزامي. واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في تقريب الاستدلال. خلنا نقرأ. قال ومنها قوله صلى الله عليه وآله المؤمنون في بعض المسلمون في هناك عدة نسخ يعني مو نسخ عدة روايات ما بين تهافت المؤمنون عند شروطهم واستدل به على اللزوم غير واحد منهم المحقق الأردبيلي بناء على مقدمة الأولى أن الشرط مطلق الإلزام والالتزام ولو ابتداء من غير ربط بعقد آخر فإن العقد على هذا شرط لأن البائع التزم والمشتري التزم. فالمقدمة الثانية فيجب الوقوف عنده هذا مطلق مقتضى العندية والمصاحبة. المؤمنون عند المصاحبين لشروطهم لا ينفكون عن شروطهم فيجب الوقوف عنده ويحرم التعدي عنه فيدل على اللزوم بالتقريب المتقدم في أوفوا بالعقود وهو التمسك بالإطلاق الأحوالي. صحيح. وأن الحديث يدل على المدلول المطابقي التكليفي ويدل على اللزوم بالمدلول الالتزامي. يحرم التعدي ويجب الوقوف. صدر منك الفس أو لم يصدر. هذا كلام لطيف أن يقرأ الشيخ. والشيخ قبل الاستدلال بالحديث في كتاب المعاطات في بحث المعاطات ولكنه هنا تغير رأيه. سبحان الله مقلب الأحوال. هنا كان يجزم أو يطمئن أن الشرط يطلق على الأمر الابتدائي وهنا يقول لا يبعد منع صدق الشرط على الالتزامات الابتدائية. يأتي إن شاء الله بيان مناقشات الشيخ الأعظم للاستدلال. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين.